الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، أصلها في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. أما شرعا فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف: والحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. يقال الحلف ويقال الحلف، هما لغتان عند العرب. فالحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. اتفق العلماء على أن من حلف فقال بالله أو تالله أو والله فحنث أن عليه كفارة، أي أن هذه الأيمان أيمان معقودة. وإذا حلف باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. فاليمين ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا ينعقد اليمين بغير ذلك. والحلف بالله يكون بأسمائه وصفاته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وحروف القسم في لغة العرب هي الواو والتاء والباء. ومن أيمان النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهذا اليمين كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومقلب القلوب: والله ورب الكعبة والذي نفس محمد بيده. هذه كلها استعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز الحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقوله أيضا وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، خرجه أبو داود. قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره. أي نعم، هذا هو السبب الذي نهي عن الحلف بغير الله لأجله. والحلف بغير الله شرك كما جاء في الحديث، ولكن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال هذا على وجه التغليظ، ونقل هذا الكلام أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط عن ابن المبارك وغيره، وقالوا هو كفر دون كفر، أي أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، إلا إذا كان الحالف معظما للمحلوف به كتعظيمه لله، عندئذ يكون شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، ولا حنث عليه. لا حنث عليه أي لا يعتبر غير بار بيمينه، ولا يلزمه كفارة ولا غير ذلك. معنى كلام المؤلف: من حلف على شيء وقال إن شاء الله فكأنه لم يحلف. فإن قال مثلا: والله لأدخلن دار فلان إن شاء الله، هنا وإن دخل دار فلان فهنا لا يعتبر حانثا ولا شيء عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، فلا يكون حانثا بذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. إيش يعني بشرط كونه متصلا؟ يعني يكون متصلا في الكلام، يعني تقول والله لا لا والله لا أدخل دار فلان إن شاء الله، ما تقول والله لا أدخل دار فلان ثم بعد ساعة أو ساعتين تقول إن شاء الله، هذا لا ينفعك. الذي ينفع هو أن يكون متصلا بالكلام. قال المؤلف رحمه الله ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، من قال مثلا والله لا أتصدق على فلان، ورأى أن الصدق عليه خير له من عدم الصدقة، فيكفر عن يمينه ويتصدق عليه، يكفر عن يمينه ويتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وله أن يكفر قبل الحنث وبعده، له أن يكفر قبل الحنث وبعده. يعني إذا قال والله لا أتصدق على فلان، هل يكفر عن يمينه قبل أن يتصدق عليه أم يكفر عن يمينه بعد أن يتصدق عليه؟ قلنا وله أن يكفر قبل الحنث وبعده، أي له أن يتصدق على الرجل قبل أن يكفر عن يمينه، وله أن يكفر عن يمينه ثم يتصدق عليه. وهذا قول جمهور علماء وقول جمهور علماء الإسلام. وأفتى 14 صحابيا بتقديم التكفير، أي بجواز تقديم التكفير، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. تأخير التكفير ما لا إشكال فيه، لكن الإشكال والخلاف حصل في تكفير في تقديم التكفير. فجمهور العلماء و14 صحابيا أفتوا بجواز تقديم التكفير على الحنث، وقال به سائر فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أهل الرأي، خالف في ذلك أهل الرأي. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الكفارة قبل الحنث وبعده، وذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز التكفير بعد الحنث وقبل الحنث. والإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويباته من رده على أهل الرأي، قد نبه الحافظ بن حجر على أكثر من موضع في ذلك، يعني يبوب أبوابا يرد فيها أقوال أهل الرأي، رد عليهم أقوالهم لأنها مخالفة للسنة، وأقوالهم أحيانا كثيرة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني بعض أهل الحديث يعقدون أبوابا خاصة في الرد عليهم كالإمام البخاري رحمه الله، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف له كتاب كامل في الرد على أهل الرأي. قال المؤلف رحمه الله ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فحال الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا في حالة الإكراه يكون الإثم والمؤاخذة مرفوعة عن الشخص، فلا ينعقد يمينه إذا كان مكرها عليه. فمن أكره على الحلف فيمينه غير معتبرة ولا يأثم بفعل ما حلف عليه ولا عليه كفارة. قال المؤلف رحمه الله: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. هذا تعريف لليمين الغموس. عرف المؤلف اليمين الغموس فقال هي التي يعلم الحالف كذبها، أي يعرف أي يحلف كذبا، أي يحلف الحالف كذبا وهو يعرف أنه كذاب في حلفه هذا، ويحلف على أمر ماضي ويقول حصل كذا وهو لم يحصل فيكون كاذب. وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. وهذه لا تكفر، هذه اليمين لا كفارة فيها، إذ هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا دليل على كونها تكفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وفي رواية السلام ورحمة الله، وفي رواية قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. فهذه الأحاديث ذكرت اليمين الغموس، ولم يأتي حديث صحيح يدل على أن فيها كفارة، وليست كاليمين الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: ولا مؤاخذة باللغو. لغو اليمين اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال هو أن يقول المرء لا والله وبلا والله، كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها اليمين ولا يعقد قلبه عليها، هذا قول. القول الثاني أن يعقد الحالف اليمين ظانا صدق نفسه ثم يتبين بخلافه، فيحلف على أمر ويظن أن هذا الأمر كما هو حلف عليه، ثم عندما تظهر حقيقة هذا الأمر يظهر أنه على خلاف ما قاله وما حلف عليه. فبعضهم أيضا فسر لغو اليمين بهذا المعنى الثاني، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. ولا يبعد أن يكون كلا المعنيين مرادا باللغو، واللغو لا يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو غير معتبر وليس فيه كفارة. قال المؤلف رحمه الله: ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. إبرار القسم هو أن تعمل بما حلف عليك صاحبك أن تفعله، فتبر قسمه، وهو سنة مستحبة ويندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لا يبر قسمه، لا يلزمه أن يبر قسمه إذا فيه مفسدة من ورائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لما عبر الرؤيا أبو بكر الصديق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأقسم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ولم يخبره، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما حصل إبرار القسم في ذلك، لكن كانت هناك يعني مفسدة من وراء الإخبار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بر قسم أبي بكر. ودليل استحباب إبرار المقسم قول البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم، هذا الشاهد، وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. يعني من لزمه كفارة يمين، فما هي هذه كفارة اليمين؟ قال: ما ذكره الله في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية بيّنت لنا كفارة اليمين كيف تكون، فقال: فكفارته إطعام 10 مساكين. هنا المسكين أفرد، وذكرنا في درس ماضي في الزكاة أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فهنا الآن حصل الافتراق، فيكون الفقير والمسكين بمعنى واحد، وهو من لم يملك كفايته، من لا يملك كفايته، هذا هو المسكين هنا. فمن لم يملك كفايته يكون من ممن يصح التكفير عليه. فكفارته إطعام 10 مساكين، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين 10، لا ينفع أن تطعم واحدا 10 مرات، لا بد أن يكونوا 10، لأن الله سبحانه وتعالى نصص على 10. والإطعام يكون بأن تعطيهم طعاما، لا تعطيهم نقودا، النقود لا تنفع. الله سبحانه وتعالى ذكر الطعام، وكانت النقود موجودة عندهم، فلو كانت النقود تجزئ عن الطعام لذكرها الله سبحانه وتعالى، لكن بما أنه ذكر الطعام إذا نقتصر على الطعام. وهذا الطعام قال الله سبحانه وتعالى فيه: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أعدله، من أعدله ومن المعتدل فيه، وهو لا الدنيء ولا الغالي الثمن، هو المتوسط. يعني إذا في حالنا اليوم كثير من الناس عندنا هنا يأكلون في الغالب الطعام المتوسط عند كثير من الناس هو الرز والدجاج مثلا، فمثل هذا إذا أراد أن يطعم طعاما متوسطا يطعم مد من الرز، أو خلينا نقول صحن مطبوخ مشبع مع ربع دجاجة، يكون بذلك قد أطعم شخصا وعشر أشخاص على هذا النحو، ولا يشترط أن يكون مطبوخا كما يشترط البعض. فابن جرير الطبري رحمه الله تكلم عن هذه المسألة عند شرحه، عند تفسيره لهذه الآية، وذكر أن الكفارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء اشترط فيه الطبخ والطهي، فلذلك هذه تلحق بتلك الكفارات، فالطبخ ليس شرطا فيها. إن طبخت فجزاك الله خير، أحسن وأحسن، لكن إذا لا يعتبر هذا شرطا. هذا بالنسبة للإطعام. أما الكسوة فأصح الأقوال في ذلك أن ثوبا يكفي، ثوبا ساترا للعورة يكفي. بالنسبة لليوم كثير من الناس يرتدي البنطال وهذه القميص الذي هو القميص القصير هذا، فالكسوة تكون بالبنطال والقميص، تكون كسوة كاملة. بعض قال إذا كان جزءا من هذا يكفي، لكن الصحيح أن هذه لا تعتبر كسوة. الكسوة أن يعطيه ما يستره، وهذا يحتاج إلى أقل شيء. يعني اليوم بالنسبة لنا البنطال وقميص القصير هذا يعتبر كسوة. أو تحرير رقبة، هنا أو للتخير، فعندك الآن إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، عتق عبد أو أمة. الرقبة هنا عتق عبد أو أمة، وهذا في الغالب غير موجود اليوم، إلا أنه داخل من ضمن الخيارات، فيطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه الثلاث. ولا يلزمك الترتيب إلا مع الصيام، يلزمك الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام. فعندنا ترتيب وتخيير، ترتيب وتخيير. التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها، لطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير الرقبة، أنت مخير بين هذه الثلاث. أما الترتيب في حال عدم القدرة على واحدة من هذه الثلاث، عندئذ تتحول إلى الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد، يعني عندك ترتيب الأول، إما أن تجد أو لا تجد، إن وجدت فأنت مكلف بواحدة من الثلاث ولا بد، أما إذا لم تجد تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، صيام 3 أيام، هذا في حال عدم إيجاد الثلاث الأولى. وهل الصيام يجب أن يكون متتابعا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بالتتابع احتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى القراءات المتواترة والمعتمدة ليس فيها قيد التتابع، فتبقى على إطلاقها ولا نقيدها بشيء من عندنا نحن، إذن فيجوز أن تصام متتابعة ويجوز أن تصام متفرقة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بكفارة اليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب النذر. أصل النذر الإنذار بمعنى التخويف والإيجاب، هذا أصله اللغوي. وأما شرعا إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، هذا قول في تعريفه. والقول الثاني أدق، إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، هذا التعريف أدق من الأول، إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع. مثلا صيام الاثنين والخميس، يستحب صيام يوم الاثنين والخميس، لكن إذا نذر الشخص أن يصوم الاثنين والخميس يكون بذلك قد ألزم نفسه بعبادة هي في الأصل لم تكن لازمة له، ليست واجبة عليه ولكنه أوجبها على نفسه، هذا هو تعريف النذر. قال المؤلف رحمه الله وإنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله. النذر يصح متى؟ إذا كان قربة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، فإذا كان النذر فيه قربة لله سبحانه وتعالى فهو صحيح، وإذا لم يكن فيه قربة فلا يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أي نعم. وورد نهي أيضا عن النذر الذي لا يكون أصلا خرج لطاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في النذر إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، ولكن هذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقابلة، يسمى النذر المعلق أو نذر المقابلة، يعني تنذر هذا أن تعمل هذا العمل في مقابلة أمر يحصل لك، أو تعلق نذرك هذا بأمر يحصل لك، يعني إذا شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فسأذبح شاتا مثلا، هنا نذر معلق بشيء معين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا، هذا لا يغير شيئا من القدر، إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا، يعني مش ده لن يشفي الله سبحانه وتعالى مريضك لأجل ذبحك للشاة، هذا لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، الذي يفعل هذا الشيء لا يخرج إلا بمقابل، هذا هو البخيل الذي يبخل عن الطاعة حتى يكون هناك مقابل في ذلك، لذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النذر هذه صورته مكروه، هذا النذر مكروه، لكن منه إذا فعله أحد فيجب عليه أن يوفي به، هذا نذر المقابلة أو النذر المعلق. قال المؤلف رحمه الله: ومن النذر في المعصية، الذي قدم المؤلف بأنه لا نذر في معصية الله، النذر إذا كان نذر معصية غير منعقد. قال: ومن النذر في المعصية، يعني لا نريد أن يذكر صورا لنذر المحرم، نذر المعصية، ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة، مخالفة لما شرعه الله، مخالفة لما شرعه الله تعالى. هذه صور من النذر المحرم، نذر المعصية. الأولى: نذر فيه عدم التسوية بين الأولاد، وقد تقدم معنا وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فمن نذر نذرا يقتضي عدم التسوية بينهم فنذره نذر معصية لا يصح. الصورة الثانية: المفاضلة بين الورثة بقسمة تخالف ما شرعه الله، وهذه أيضا معصية، كالذين يمنعون الإناث من الإرث أو يعطون الإناث قليلا من حقهن ويمنعونهن من الباقي. والثالثة قال المؤلف: ومنه النذر على القبور، كالنذر الذي فيه تقرب لصاحب القبر، أو النذر الذي فيه مخالفة لشرع الله كرفع القبور أو البناء عليها وما شابه، كل هذا من نذر المعصية، كل هذا من نذر المعصية، فلا ينعقد النذر بهذه الأمور. الصورة الرابعة من صور نذر المعصية قال المؤلف رحمه الله: وعلى ما لم يأذن الله، كالنذر على المساجد لزخرفتها، أو على أهل المعاصي ليستعينوا على معاصيهم، كل هذا داخل في النذر المحرم في نذر المعصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، حديث ابن عباس عند البخاري، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهنا الأشياء المباحة التي ألزم نفسه بها أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست قرب، ليست طاعات لله سبحانه وتعالى، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وألزمه بأن يتم ما هو طاعة وقرب لله سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. فعلى ذلك فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان طاعة لله، وما ليس بطاعة فهو غير معتبر ولا كفارة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم أبا إسرائيل بالكفارة، ما ألزم أبا إسرائيل بالكفارة في النذر الذي نذره في الأمور المباحة. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه. أي نذر فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، فهذا النذر لا يلزمه. إذا كان النذر طاعة وهو لا يطيقه لزمه فيه كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله. فمن نذر أن يفعل فعلا لم يشرعه الله وهو يقدر عليه، كان ينذر الرجل المشي وهو لا يقدر عليه، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه أن يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هذا نظر نظرا في أمر ليس هو طاعة في أصله وهو لا يقدر عليه أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأبطل هذا النذر لعدم قدرة هذا الشيخ عليه. قال المؤلف ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ثلاثة صور الآن: من نذر نذرا لم يسمه هذا واحد، ومن نذر نذر معصية هذا اثنان، ومن نذر نذرا لا يطيقه هذه ثلاثة. أما من نذر نذرا لم يسمه فما قاله المؤلف صحيح، كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة فيه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود. وصورته أن يقال أو أن يقول الشخص مثلا نذر علي لله تعالى بس، لا يحدد نذر عليه بماذا، صيام، ذبح، لا يحدد شيء، فيقول نذر علي لله تعالى ويسكت، فهذا نذر لم يسمى. لا يعين النذر أهو صوم أم غيره، ما عين إيش نوع النذر، فهذا نذر لم يسمى. وأما نذر المعصية فكأن ينذر أن يشرب الخمر مثلا، قال المؤلف فيه كفارة يمين، والصحيح أنه نذر غير منعقد ولا يصح وليس فيه شيء، لا كفارة يمين ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. أما الحديث الذي يستدلون به لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فهو حديث ضعيف لا يصح. والصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نذر المعصية أنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وما ذكر كفارة في ذلك. إذن فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة ولا شيء. وأما النذر فيما لا يطيقه فهذا فيه كفارة يمين، نعم صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، هذا انتهينا منه. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود. لكن هنا لابد من التفريق، لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر الذي لا يطيقه ويكون مباحا. النذر الذي لا يطيقه ويكون مباحا أو يكون فيه تعذيب للشخص على نفسه هذا ليس فيه كفارة يمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الشخص الشيخ ذاك الذي مشى في الحديث المتقدم بكفارة يمين. ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو الذي فيه كفارة يمين، هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. شخص نذر أن يعتكف لله تبارك وتعالى ليلة أو يوم أو يومين إلى آخره وهو في الجاهلية في حال الكفر، بعد أن أسلم يلزمه أن يوفي بنذره. أصل هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فهنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر مع أن عمر كان قد نذر ذلك في الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. لا ينفذ النذر إلا من الثلث. هذا لا أعلم دليلا صحيحا على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة. واختلف العلماء في من نذر أن يخرج ماله كله. من نذر أن يخرج ماله كله، فبعضهم ألزمه بذلك فقال يلزمه أن يخرج جميع ماله، وبعضهم قال لا يلزمه شيء ولا شيء عليه رحمك الله، والبعض قال يلزمه كفارة يمين، والبعض الآخر فصل. في مذاهب كثيرة في هذه المسألة، قرابة 10 مذاهب أو أكثر. والبعض فصل قال إن كان يقوى على ذلك ويصبر عليه يفعل، لأن أبا بكر عندما خرج من كل ماله أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل ذلك على أن هذا الفعل طاعة، فإذا يلزم به، لكن هذا إذا قدر عليه، وإلا فيكون من النذر الذي لا يطاق، فكفارته كفارة يمين، هو طاعة ولكنه لا يقدر عليه، فيكون كفارته كفارة يمين، لأنه ممكن أن لا يقدر على مثل هذا ويشق عليه، وربما يكون فتنة عليه في دينه حتى، فيكون هذا فيه كفارة يمين لأنه داخل في النذر الذي لا يطاق. وهذا الأخير على هذا التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله. قال المؤلف: وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. يعني إذا نذر الشخص نذرا فيه قربة، كأن ينذر أن يصوم أو أن يحج مثلا، ومات، إذا فعل أحد أبنائه عنه ذلك أجزأه وسقط عنه هذا النذر. ما أصل ذلك؟ أصله حديثان. حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. متفق عليه. وحديث آخر لابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري. فهذان الحديثان يدلان على أن الولد يقضي النذر عن والده أو عن والدته. خلاصة موضوع النذر: النذر خمسة أقسام. النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر، وهو الذي قلنا فيه بأنه النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى، فيلزمه كفارة اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. النوع الثاني وهو الذي لم يذكره المؤلف: نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، نذر المخاصمة والمشاحنة، والنذر الذي خرج نتيجة الغضب. هذا الذي يخرج مخرج اليمين، أي أراد به صاحبه إما الحث أو المنع، كأن يقول: إن كلمتك فعلي كذا، ليمنع نفسه من كلامك، أو إن لم أذهب فعلي عتق رقبة، أو إن لم أخبرك أو أخبرتك فعلي حج، ونحو ذلك. مثل هذا النذر خرج للحث أو للمنع، حث على الفعل أو المنع من الفعل، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. وقالوا هذا أيضا فيه كفارة يمين، وأدخلوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. النذر الثالث نذر المباح، كما لو نذر أن يلبس ثوبا أو يركب دابة، هذا لا شيء عليه لحديث أبي إسرائيل المتقدم. النذر الرابع نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب خمرا أو أن يزني، فهذا لا يجوز الوفاء به إجماعا، وليس فيه كفارة على الصحيح. النذر الخامس نذر التبرر ونذر الطاعة، كفعل الصلاة والصيام ونحوه، سواء كان مطلقا أو معلقا. المطلق هو ما ليس بمعلق، والمعلق كما ذكرنا هو نذر المقابلة، أن يكون معلقا على شيء، معلق بشرط، يعني إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا، هذا النذر المعلق. وسواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، إذا كان في طاعة فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به النذر، ويجب الوفاء به إذا كان مما يطاق. وأما إذا كان مما لا يطاق فهذا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. وما لا يطاق من المباح طبعا يدخل في ضمن المباح، وهو ليس فيه شيء على الصحيح. والله أعلم. بذلك نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان، ومن أيضا كتاب النذر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، أصلها في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. أما شرعا فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف: والحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. يقال الحلف ويقال الحلف، هما لغتان عند العرب. فالحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. اتفق العلماء على أن من حلف فقال بالله أو تالله أو والله فحنث أن عليه كفارة، أي أن هذه الأيمان أيمان معقودة. وإذا حلف باسم من أسماء الله تعالى فعليه الكفارة. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. فاليمين ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا ينعقد اليمين بغير ذلك. والحلف بالله يكون بأسمائه وصفاته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وحروف القسم في لغة العرب هي الواو والتاء والباء. ومن أيمان النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهذا اليمين كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومقلب القلوب: والله ورب الكعبة والذي نفس محمد بيده. هذه كلها استعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز الحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقوله أيضا وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه أبو داود. قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره. أي نعم، هذا هو السبب الذي نهي عن الحلف بغير الله لأجله. والحلف بغير الله شرك كما جاء في الحديث، ولكن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال هذا على وجه التغليظ. ونقل هذا الكلام أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط عن ابن المبارك وغيره، وقالوا هو كفر دون كفر، أي أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، إلا إذا كان الحالف معظما للمحلوف به كتعظيمه لله، عندئذ يكون شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. لا حنث عليه أي لا يعتبر غير بار بيمينه، ولا يلزمه كفارة ولا غير ذلك. معنى كلام المؤلف: من حلف على شيء وقال إن شاء الله فكأنه لم يحلف. فإن قال مثلا: والله لأدخلن دار فلان إن شاء الله، هنا وإن دخل دار فلان فهنا لا يعتبر حانثا ولا شيء عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، فلا يكون حانثا بذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. إيش يعني بشرط كونه متصلا؟ يعني يكون متصلا في الكلام، يعني تقول: والله لا لا والله لا أدخل دار فلان إن شاء الله، ما تقول: والله لا أدخل دار فلان ثم بعد ساعة أو ساعتين تقول إن شاء الله، هذا لا ينفعك. الذي ينفع هو أن يكون متصلا بالكلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، من قال مثلا: والله لا أتصدق على فلان، ورأى أن الصدق عليه، ورأى أن الصدق عليه خير له من عدم الصدقة، فيكفر عن يمينه ويتصدق عليه، يكفر عن يمينه ويتصدق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وله أن يكفر قبل الحنث وبعده، له أن يكفر قبل الحنث وبعده، يعني إذا قال: والله لا أتصدق على فلان، هل يكفر عن يمينه قبل أن يتصدق عليه أم يكفر عن يمينه بعد أن يتصدق عليه؟ قلنا: وله أن يكفر قبل الحنث وبعده، أي له أن يتصدق على الرجل قبل أن يكفر عن يمينه، وله أن يكفر عن يمينه ثم يتصدق عليه. وهذا قول جمهور علماء، وقول جمهور علماء الإسلام. وأفتى 14 صحابيا بتقديم التكفير، أي بجواز تقديم التكفير، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. تأخير التكفير ما لا إشكال فيه، لكن الإشكال والخلاف حصل في تكفير، في تقديم التكفير. فجمهور العلماء و14 صحابيا أفتوا بجواز تقديم التكفير على الحنث، وقال به سائر فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أهل الرأي، خالف في ذلك أهل الرأي. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الكفارة قبل الحنث وبعده. وذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز التكفير بعد الحنث وقبل الحنث. والإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويباته من رده على أهل الرأي، قد نبه الحافظ بن حجر على أكثر من موضع في ذلك، يعني يبوب أبوابا يرد فيها أقوال أهل الرأي، رد عليهم أقوالهم لأنها مخالفة للسنة، وأقوالهم أحيانا كثيرة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني بعض أهل الحديث يعقدون أبوابا خاصة في الرد عليهم، كالإمام البخاري رحمه الله، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف له كتاب كامل في الرد على أهل الرأي. قال المؤلف رحمه الله: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فحال الإكراه مرفوع عن هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا في حالة الإكراه يكون الإثم والمؤاخذة مرفوعة عن الشخص، فلا ينعقد يمينه إذا كان مكرها عليه. فمن أكره على الحلف فيمينه غير معتبرة، ولا يأثم بفعل ما حلف عليه ولا عليه كفارة. قال المؤلف رحمه الله: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. هذا تعريف لليمين الغموس، عرف المؤلف اليمين الغموس فقال هي التي يعلم الحالف كذبها، أي يحلف كذبا، أي يحلف الحالف كذبا وهو يعرف أنه كذاب في حلفه هذا، ويحلف على أمر ماضي ويقول حصل كذا وهو لم يحصل فيكون كاذب. وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. وهذه لا تكفر، هذه اليمين لا كفارة فيها، إذ هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا دليل على كونها تكفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وفي رواية السلام ورحمة الله، وفي رواية: قلت وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. فهذه الأحاديث ذكرت اليمين الغموس، ولم يأتي حديث صحيح يدل على أن فيها كفارة، وليست كاليمين الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: ولا مؤاخذة باللغو. لغو اليمين اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال هو أن يقول المرء لا والله وبلا والله، كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها اليمين ولا يعقد قلبه عليها، هذا قول. القول الثاني أن يعقد الحالف اليمين ظانا صدق نفسه ثم يتبين بخلافه، فيحلف على أمر ويظن أن هذا الأمر كما هو حلف عليه، ثم عندما تظهر حقيقة هذا الأمر يظهر أنه على خلاف ما قاله وما حلف عليه. فبعضهم أيضا فسر لغو اليمين بهذا المعنى الثاني، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. ولا يبعد أن يكون كلا المعنيين مرادا باللغو، واللغو لا يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارة، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو غير معتبر وليس فيه كفارة. قال المؤلف رحمه الله: ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. إبرار القسم هو أن تعمل بما حلف عليك صاحبك أن تفعله، فتبر قسمه، وهو سنة مستحبة، ويندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك. فإن كان شيء من هذا لا يبر قسمه، لا يلزمه أن يبر قسمه إذا فيه مفسدة من ورائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لما عبر الرؤيا. أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأقسم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. ولم يخبره، لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما حصل إبرار القسم في ذلك، لكن كانت هناك يعني مفسدة من وراء الإخبار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بر قسم أبي بكر. ودليل استحباب إبرار المقسم قول البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم، هذا الشاهد، وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. يعني من لزمه كفارة يمين، فما هي هذه كفارة اليمين؟ قال: ما ذكره الله في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية بينت لنا كفارة اليمين كيف تكون، فقال: فكفارته إطعام 10 مساكين. هنا المسكين أفرد، وذكرنا في درس ماضي في الزكاة أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، فهنا الآن حصل الافتراق، فيكون الفقير والمسكين بمعنى واحد، وهو من لم يملك كفايته، من لا يملك كفايته، هذا هو المسكين هنا. فمن لم يملك كفايته يكون من ممن يصح التكفير عليه. فكفارته إطعام 10 مساكين، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين 10، لا ينفع أن تطعم واحدا 10 مرات، لا بد أن يكون 10، لأن الله سبحانه وتعالى نصص على 10. والإطعام يكون بأن تعطيهم طعاما، لا تعطيهم نقودا، النقود لا تنفع، الله سبحانه وتعالى ذكر الطعام وكانت النقود موجودة عندهم، فلو كانت النقود تجزي عن الطعام لذكرها الله سبحانه وتعالى، لكن بما أنه ذكر الطعام إذا نقتصر على الطعام. وهذا الطعام قال الله سبحانه وتعالى فيه: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أعدله، من أعدله ومن المعتدل فيه، وهو لا الدنيء ولا الغالي الثمن، والمتوسط، يعني إذا في حالنا اليوم كثير من الناس عندنا هنا يأكلون في الغالب الطعام المتوسط عند كثير من الناس هو الرز والدجاج مثلا، فمثل هذا إذا أراد أن يطعم طعاما متوسطا يطعم مد من الرز، أو خلينا نقول صحن مطبوخ مشبع مع ربع دجاجة، يكون بذلك قد أطعم شخصا وعشر أشخاص على هذا النحو، ولا يشترط أن يكون مطبوخا كما يشترط البعض. فابن جرير الطبري رحمه الله تكلم عن هذه المسألة عند شرحه، عند تفسيره لهذه الآية، وذكر أن الكفارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء اشترط فيه الطبخ، والطهي، فلذلك هذه تلحق بتلك الكفارات. فالطبخ ليس شرطا فيها، إن طبخت فجزاك الله خير أحسن وأحسن، لكن إذا لا يعتبر هذا شرطا. هذا بالنسبة للإطعام. أما الكسوة فأصح الأقوال في ذلك أن ثوبا يكفي، ثوبا ساترا للعورة يكفي. بالنسبة لليوم كثير من الناس يرتدي البنطال وهذه القميص الذي هو القميص القصير هذا، فالكسوة تكون بالبنطال والقميص، تكون كسوة كاملة. بعض قال إذا كان جزءا من هذا يكفي، لكن الصحيح أن هذه لا تعتبر كسوة. الكسوة أن يعطيه ما يستره، وهذا يحتاج إلى أقل شيء. يعني اليوم بالنسبة لنا البنطال وقميص القصير هذا يعتبر كسوة. أو تحرير رقبة، هنا أو للتخير، فعندك الآن إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، عتق عبد أو أمة. الرقبة هنا عتق عبد أو أمة، وهذا في الغالب غير موجود اليوم، إلا أنه داخل من ضمن الخيارات، فيطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه الثلاث. ولا يلزمك الترتيب إلا مع الصيام، يلزمك الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام. فعندنا ترتيب وتخيير، ترتيب وتخيير. التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها، الإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير الرقبة، أنت مخير بين هذه الثلاث. أما الترتيب في حال عدم القدرة على واحدة من هذه الثلاث، عندئذ تتحول إلى الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد، يعني عندك ترتيب الأول، إما أن تجد أو لا تجد، إن وجدت فأنت مكلف بواحدة من الثلاث ولا بد، أما إذا لم تجد تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، صيام 3 أيام، هذا في حال عدم إيجاد الثلاث الأولى. وهل الصيام يجب أن يكون متتابعا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بالتتابع احتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى القراءات المتواترة والمعتمدة ليس فيها قيد التتابع، فتبقى على إطلاقها ولا نقيدها بشيء من عندنا نحن. إذن فيجوز أن تصام متتابعة ويجوز أن تصام متفرقة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بكفارة اليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب النذر. أصل النذر الإنذار بمعنى التخويف والإيجاب، هذا أصله اللغوي. وأما شرعا إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. هذا قول في تعريفه. والقول الثاني أدق، إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، هذا التعريف أدق من الأول. إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع. مثلا صيام الاثنين والخميس، يستحب صيام يوم الاثنين والخميس، لكن إذا نذر الشخص أن يصوم الاثنين والخميس يكون بذلك قد ألزم نفسه بعبادة هي في الأصل لم تكن لازمة له، ليست واجبة عليه ولكنه أوجبها على نفسه، هذا هو تعريف النذر. قال المؤلف رحمه الله وإنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله. النذر يصح متى؟ إذا كان قربة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، فإذا كان النذر فيه قربة لله سبحانه وتعالى فهو صحيح، وإذا لم يكن فيه قربة فلا يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يعصه. أي نعم. وورد نهي أيضا عن النذر الذي لا يكون أصلا خرج لي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في قال في النذر إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن هذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقابلة، يسمى النذر المعلق أو نذر المقابلة، يعني تنذر هذا أن تعمل هذا العمل في مقابلة أمر يحصل لك، أو تعلق نذرك هذا بأمر يحصل لك. يعني إذا شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فسأذبح شاتا مثلا، هنا نذر معلق بشيء معين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا، هذا لا يغير شيئا من القدر، إن شفى الله مريضي ذبحت شاتا، يعني مش لن يشفي الله سبحانه وتعالى مريضك لأجل ذبحك للشاة، هذا لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. الذي يفعل هذا الشيء لا يخرج إلا بمقابل، هذا هو البخيل الذي يبخل عن الطاعة حتى يكون هناك مقابل في ذلك. لذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النذر هذه صورته مكروه، هذا النذر مكروه، لكن منه إذا فعله أحد فيجب عليه أن يوفي به، هذا نذر المقابلة أو النذر المعلق. قال المؤلف رحمه الله: ومن النذر في المعصية، الذي قدم المؤلف بأنه لا نذر في معصية الله، النذر إذا كان نذر معصية غير منعقد. قال: ومن النذر في المعصية، يعني الآن نريد أن يذكر صورا للنذر المحرم، نذر المعصية، ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة، مخالفة لما شرعه الله، مخالفة لما شرعه الله تعالى. هذه صور من النذر المحرم، نذر المعصية. الأولى: نذر فيه عدم التسوية بين الأولاد، وقد تقدم معنا وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فمن نذر نذرا يقتضي عدم التسوية بينهم فنذره نذر معصية لا يصح. الصورة الثانية: المفاضلة بين الورثة بقسمة تخالف ما شرعه الله، وهذه أيضا معصية، كالذين يمنعون الإناث من الإرث أو يعطون الإناث قليلا من حقهن ويمنعونهن من الباقي. والثالثة قال المؤلف: ومنه النذر على القبور، كالنذر الذي فيه تقرب لصاحب القبر، أو النذر الذي فيه مخالفة لشرع الله كرفع القبور أو البناء عليها وما شابه، كل هذا من نذر المعصية، كل هذا من نذر المعصية، فلا ينعقد النذر بهذه الأمور. الصورة الرابعة من صور نذر المعصية قال المؤلف رحمه الله: وعلى ما لم يأذن الله، كالنذر على المساجد لزخرفتها، أو على أهل المعاصي ليستعينوا على معاصيهم، كل هذا داخل في النذر المحرم في نذر المعصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، حديث ابن عباس عند البخاري، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهنا الأشياء المباحة التي ألزم نفسه بها أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست قرب، ليست طاعات لله سبحانه وتعالى، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وألزمه بأن يتم ما هو طاعة وقرب لله سبحانه وتعالى.
وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. فعلى ذلك فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان طاعة لله، وما ليس بطاعة فهو غير معتبر ولا كفارة فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم أبا إسرائيل بالكفارة، ما ألزم أبا إسرائيل بالكفارة في النذر الذي نذره في الأمور المباحة. قال المؤلف رحمه الله وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه. أي نذر فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، فهذا النذر لا يلزمه. إذا كان النذر طاعة وهو لا يطيقه لزمه فيه كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله. فمن نذر أن يفعل فعلا لم يشرعه الله وهو يقدر عليه، كان ينذر الرجل المشي وهو لا يقدر عليه. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه أن يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه، فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هذا نذر نذرا في أمر ليس هو طاعة في أصله وهو لا يقدر عليه أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأبطل هذا النذر لعدم قدرة هذا الشيخ عليه. قال المؤلف ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ثلاثة صور الآن: من نذر نذرا لم يسمه هذا واحد، ومن نذر نذرا معصية هذا اثنان، ومن نذر نذرا لا يطيقه هذه ثلاثة. أما من نذر نذرا لم يسمه فما قاله المؤلف صحيح، كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة فيه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود. وصورته أن يقال أو أن يقول الشخص مثلا نذر علي لله تعالى بس، لا يحدد نذر عليه بماذا، صيام ذبح، لا يحدد شيء، فيقول نذر علي لله تعالى ويسكت، فهذا نذر لم يسمى. لا يعين النذر أهو صوم أم غيره، ما عين إيش نوع النذر، فهذا نذر لم يسمى. وأما نذر المعصية فكأن ينذر أن يشرب الخمر مثلا، قال المؤلف فيه كفارة يمين، والصحيح أنه نذر غير منعقد ولا يصح وليس فيه شيء، لا كفارة يمين ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. أما الحديث الذي يستدلون به لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فهو حديث ضعيف لا يصح. والصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نذر المعصية أنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وما ذكر كفارة في ذلك. إذا فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة ولا شيء. وأما النذر فيما لا يطيقه فهذا فيه كفارة يمين، نعم صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، هذا انتهينا منه. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود. لكن هنا لابد من التفريق، لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر الذي لا يطيقه ويكون مباحا. النذر الذي لا يطيقه ويكون مباحا أو يكون فيه تعذيب للشخص على نفسه هذا ليس فيه كفارة يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الشخص الشيخ ذاك الذي مشى في الحديث المتقدم بكفارة يمين، ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو الذي فيه كفارة يمين. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. شخص نذر أن يعتكف لله تبارك وتعالى ليلة أو يوم أو يومين إلى آخره، وهو في الجاهلية في حال الكفر، بعد أن أسلم يلزمه أن يوفي بنذره. أصل هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، مع أن عمر كان قد نذر ذلك في الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. لا ينفذ النذر إلا من الثلث. هذا لا أعلم دليلا صحيحا على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة. واختلف العلماء في من نذر أن يخرج ماله كله، من نذر أن يخرج ماله كله، فبعضهم ألزمه بذلك فقال يلزمه أن يخرج جميع ماله، وبعضهم قال لا يلزمه شيء ولا شيء عليه رحمك الله، والبعض قال يلزمه كفارة يمين، والبعض الآخر فصل في مذاهب كثيرة في هذه المسألة، قرابة العشر مذاهب أو أكثر. والبعض فصل قال: إن كان يقوى على ذلك ويصبر عليه يفعل، لأن أبا بكر عندما خرج من كل ماله أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل ذلك على أن هذا الفعل طاعة، فإذا يلزم به، لكن هذا إذا قدر عليه، وإلا فيكون من النذر الذي لا يطاق، فكفارته كفارة يمين، هو طاعة ولكنه لا يقدر عليه، فيكون كفارته كفارة يمين، لأنه ممكن أن لا يقدر على مثل هذا ويشق عليه، وربما يكون فتنة عليه في دينه حتى، فيكون هذا فيه كفارة يمين لأنه داخل في النذر الذي لا يطاق. وهذا الأخير على هذا التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله. قال المؤلف: وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. يعني إذا نذر الشخص نذرا فيه قربة كأن ينذر أن يصوم أو أن يحج مثلا ومات، إذا فعل أحد أبنائه عنه ذلك أجزأه وسقط عنه هذا النذر. ما أصل ذلك؟ أصله حديثان: حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. متفق عليه. وحديث آخر لابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري. هذان الحديثان يدلان على أن الولد يقضي النذر عن والده أو عن والدته. خلاصة موضوع النذر: النذر خمسة أقسام. النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر، وهو الذي قلنا فيه بأنه النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى. فيلزمه كفارة اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. النوع الثاني وهو الذي لم يذكره المؤلف نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، نذر المخاصمة والمشاحنة والنذر الذي خرج نتيجة الغضب، هذا الذي يخرج مخرج اليمين، أي أراد به صاحبه إما الحث أو المنع، كأن يقول إن كلمتك فعلي كذا ليمنع نفسه من كلامك، أو إن لم أذهب فعلي عتق رقبة، أو إن لم أخبرك أو أخبرتك فعلي حج، ونحو ذلك. مثل هذا النذر خرج للحث أو للمنع، حث على الفعل أو المنع من الفعل، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. وقالوا هذا أيضا فيه كفارة يمين، وأدخلوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. النذر الثالث نذر المباح، كما لو نذر أن يلبس ثوبا أو يركب دابة، هذا لا شيء عليه لحديث أبي إسرائيل المتقدم. النذر الرابع نذر المعصية، كما نذر أن يشرب خمرا أو أن يزني، فهذا لا يجوز الوفاء به إجماعا، وليس فيه كفارة على الصحيح. النذر الخامس نذر التبرر ونذر الطاعة، كفعل الصلاة والصيام ونحوه، سواء كان مطلقا أو معلقا. المطلق هو ما ليس بمعلق، والمعلق كما ذكرنا هو نذر المقابلة، أن يكون معلقا على شيء، معلق بشرط، يعني إن شاف الله مريضي فعلي كذا وكذا، هذا النذر المعلق. وسواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، إذا كان في طاعة فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به النذر، ويجب الوفاء به إذا كان مما يطاق، وأما إذا كان مما لا يطاق فهذا فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. وما لا يطاق من المباح طبعا يدخل في ضمن المباح، وهو ليس فيه شيء على الصحيح. والله أعلم. بذلك نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان ومن أيضا كتاب النذر. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.